والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدين الكرام. تحدثنا عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم، فتحدثنا في الحلقات السابقة عن دليل الخلق في قول الله تعالى، أو قانون السببية كما يعرفه بعض العلماء، في قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأيضا أشرنا إلى دليل الفطرة والعهد، وبينا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المولود أول ما يولد يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهيد أو يهودانه. وأيضا أشرنا إلى دليل الآفاق في قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأشرنا إلى بعض المكتشفات العلمية المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مثل المتعلق: كلما صعد الإنسان وقل الأكسجين، في قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأشرنا إلى بعض الحقائق العلمية التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه. وتكلمنا أيضا عن دليل الهداية سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويقول الله تعالى: الذي قدر وهدى، وإن من أسماء الله الهادي فيهدي القلوب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك هداية توفيق وهناك هداية إرشاد وبيان، فالله قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالهداية التوفيق هل متعلقة بهداية الله للعبد، مثل لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أنصر الإسلام بأحد العمرين، اللي هو عمر المخزومي اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وأقربهم إليك. فكان الهداية التوفيق حالفت ووصلت بفضل الله ومن وكرم إلى عمر بن الخطاب، ومع قرب أبو طالب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نزل في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا اليوم نتكلم على دليل انتظام الكون وهذا الخلق العظيم هذا الكون وعدم فساده، وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي، وارتباط بعضه ببعض، وجريانه على نظام سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، محكم خاضع للسنن والقوانين لا يختلف ولا يفسد هذه القوانين بإرادة الله وقدرة الله وعظمة الله. هذا الإحكام وهذا الانتظام وهذه العظمة في خلق هذا الكون مع هذا التدبير، هذا دليل على أن مدبر هذا الكون واحد وإله لا إله غيره. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان في هذا الكون هذا الدليل انتظام الكون أكثر من إله لحدث صراع على هذا الكون، لكن لأن إله واحد وهذا الإله العظيم رتب الأمور كما يحب سبحانه وتعالى وكما يرضى وفق النواميس وفق القوانين التي أرادها سبحانه وتعالى. يبقى لا تصلح العبادة إلا لهذا الإله العظيم الذي خلق وسوى الله سبحانه وتعالى، الذي هو خالق الأشياء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا له. ولهذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا في قول الله تعالى لما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا خطاب عقلي وخطاب منطقي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولهذا ما اتخذ الله، شفت هذا الخطاب يصل إلى العقل، هذا الخطاب يستفز المنطق السليم، هذا الخطاب يصل إلى أعماق الفطرة السوية، هذا الخطاب يحرك الركود في القلوب فيحييها بقدرة الله وعظمة الله وسبحانه ومشيئة الله. ولهذا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما أروع هذا الكلام، ما أروع كلام الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول تعالى ذكره ما سبحانه وتعالى يقول ما الله ما اتخذ الله من ولد ولا كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته، إذن لاعتزل كل إله منهم بما خلق من شيء فانفرد به، وأيضا لحدث لتغالبوا عليه ولا على بعضهم على بعض، وغلب القوي منهم الضعيف، لأن القوي لا يرضى أن يعلوه الضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها. فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها لمن عقل وتدبر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهكذا فإن دليل انتظام الكون وعدم فساده دليل عقلي قوي على وحدانية الله. هذه لا تمتلك العقول السوية رد هذا الدليل، وهي ترى انتظام أمر السماوات وانتظام أمر الأرض وانتظام السماوات والأرض وما فيهن مما يدل على وجود إله واحد سبحانه وتعالى منفرد بالخلق وبالتدبير سبحانه وتعالى والإحياء والإماتة، مما يستوجب صرف العبادة له دون ما سواه. يبقى بعد دليل انتظام الخلق وأحكام هذا الخلق في دليل آخر تحدث عنه العلماء، وهو دليل التقدير. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكل شيء عنده بمقدار سبحانه. وظاهرة التقدير تبدو في كل ما خلق الله عز وجل في الأرض في السماء في الإنسان في النبات في الحيوان، فقد نظم الله أجزاء هذا الوجود على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خلقه وكمال علم الله وكمال حكمته وكمال لطفه سبحانه وتعالى. يبقى أيضا في دليل آخر وهو دليل التسوية، يبقى في الدليل التقدير وهناك دليل الانتظام في هذا الكون ودليل أيضا التسوية، لما قال سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، وقال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، وأيضا قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فيبقى التسوية ودليل التسوية وإحسان الخلق وإكمال الصنعة بحيث يكون هذا المخلوق مهيأ لأداء الوظيفة وبلوغ الكمال المقدر له من عند الله سبحانه وتعالى. وكيف جعله الله مستويا هذا الإنسان معتدلا متناسب الأجزاء بحيث لا يحصل تفاوت يخل بالمقصود منها. وإذا يعني يبقى إن في مظاهر التسوية في الإنسان تبدو في كل عضو من أعضائه، فقد أحسن الله خلقه إذا رأينا فيما يتعلق بالعين، فيما رأينا فيما يتعلق بالأذن، فيما يتعلق باليد ووظائفها، فيما يتعلق بالجهاز الهضمي ووظائفه، بالرجل، بالجهاز الدموي، فيما خلق الله في هذا الإنسان أو في غيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ترى التسوية التامة الكاملة التي تدل الإنسان على كمال قدرة الله وعلى كمال حكمة الله وعلى كمال علم الله الذي قال في علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرض والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي منتصب القامة سوي الأعضاء جاء ظهرت فيها الجمال والحسن، كما قال سبحانه في موضع آخر: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي في أي صورة ما شاء، في أي صورة ما شاء ركبك. وإن الجمال والاعتدال لا يبدو في تكوين هذا الإنسان في جمال الجسدي وفي جمال العقلي وفي جمال أيضا الروحي، وكل ذلك يتناسق في كيانه في جمال واستواء مع الأجهزة العامة لتكوين هذا الإنسان وهذا المخلوق من الجسد كالجهاز العظمي والجهاز العضلي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي إلى غير ذلك من أجهزة الجسم المتعددة، كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية التي يقف الإنسان حائرا أمام عظمة الله وأمام قدرة الله سبحانه وتعالى. وسنلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ونستمر في نفس الحديث المتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال الخطاب القرآني والآيات التي نزلت على حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي والناس أجمعين. وإلى اللقاء.